بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا في التعليق على كتاب الأطعمة من بلوغ المرام. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: باب الصيد والذبائح، أي باب سأذكر لك فيه الأحاديث المتعلقة بالصيد، أو إذا أردت بعبارة أقرب بالقنص، والذبائح، كيفية الذبح. فهناك أحكام شرعية متعلقة بهذه الأمور. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. متفق عليه. مر معنا أيها الأحبة الكرام في دروس ماضية في أبواب الجنائز أن القيراط جزء من الدينار وجزء من الدرهم، وجزء من دينار الذهب وجزء من درهم الفضة، درهم الفضة. في الحديث: من اتخذ، ما معنى من اتخذ؟ في لفظ للبخاري ومسلم: من اقتنى، من اقتنى من القنية الامتلاك. من اتخذ أي من اقتنى، من كان عنده أي نوع من أنواع الكلاب إلا كلب مشي أو صيد أو زرع. كلب ماشية تحرس المواشي ويستخدمها الرعاة، رعاة الماشية، وهذا أمر معروف، أو صيد للقنص، أو زرع لحراسة البستان والمزرعة، فهذه لا حرج في اقتنائها. أما الأمور الأخرى سيأتي معنا الأحكام المتعلقة بذلك. قال: انتقص من أجره كل يوم قيراط. وفي حديث عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر، وفيه حديث عبد الله بن عمر، هذا حديث أبو هريرة، من حديث عبد الله بن عمر عند البخاري ومسلم: نقص من عمله كل يوم قيراطان، ليس قيراط واحد، قيراطان. حديث أبو هريرة: انتقص من أجله كل يوم قيراط. حديث عبد الله بن عمر عند البخاري ومسلم: نقص كل يوم من عمله قيراطان. هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. عندنا مسألة: ما حكم تربية الكلاب أكرمكم الله لغير الحاجة؟ رجل لغير الحاجة اتخذ شيئا من هذه الكلاب، ما حكم هذا العمل؟ جمهور أهل العلم، بل حكاه النووي إجماعا على التحريم، جمهور أهل العلم، بل حكاه النووي على إجماعا على التحريم. قال في شرح صحيح مسلم: وقد اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة، مثل أن يقتني كلبا إعجابا بصورته أو للمفاخرة به، فهذا حرام بلا خلاف، فهذا حرام بلا خلاف. ومستندهم على التحريم حديث الباب، حديث الباب واضح، لأنه إذا نقص من عمله كل يوم قيراط، هذا دليل على ماذا؟ دليل على التحريم. ونقصان الأجر لا يكون إلا على معصية، نقصان الأجر لا يكون إلا على معصية. ذهب ابن عبد البر وبعض أهل العلم إلى الكراهة، والحافظ ابن حجر تعقب ابن عبد البر في قوله بالكراهة، تعقبه في ذلك، وكذلك الحافظ العراقي في طرح التثريب، وكذلك الحافظ العراقي في طرح التثريب، فكلهم يقولون يعني هذا الكلام القائل بالكراهة كلام عجيب رغم وضوح الحديث، رغم وضوح الحديث. طيب، عندنا مسألة: كيف نجمع بين اللفظ الأول نقص من عمله كل يوم قيراط، وبين اللفظ الثاني نقص كل يوم من عمله قيراطان؟ كيف نجمع بين اللفظين؟ لفظ يقول قيراط واحد، وحديث ثاني يقول قيراطان. قال بعض أهل العلم: انتقاص الأجر بحسب الضرر، كلما كان الضرر أكبر، ضرر الناس، ضرر الجيران، كلما انتقص الأجر أكثر. ولكن ممكن الإنسان يتخذ شيئا من الكلاب ولا يترتب على ذلك أي ضرر للجيران. واضح أيها الأخوة الكرام؟ يعني بعض الأنواع ما تؤذي أحد، وبعض الجيران أصلا يحب هذه الأمور والعياذ بالله. فهذا الكلام قد يكون فيه ماذا؟ أخذ ورد. وبعضهم قال بحسب المكان، إن اتخذها مثلا في مكة في المدينة انتقص من عمله كل يوم قيراطان، وإن اتخذها في الأماكن الأخرى قيراط واحد. والأقرب وهذا الذي ذكره الشيخ يعني مجموعة وقواه أو يعني نصره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، قالوا أخبر الله عز وجل نبيه أولا أن الذي ينقص قيراط واحد، ثم زيد النقص إلى قيراطين تنفيرا عن اتخاذ الكلاب. واضح أيها الأخوة الكرام؟ زيد النقص إلى قيراطين حتى ينفر أكثر عن اتخاذ الكلاب والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. طيب عندنا مسألة، ما حكم اتخاذ الكلاب لغير هذه الأمور الثلاثة؟ يعني رجل اتخذ كلبا لم يتخذه لماشي ولا لصيد ولا لزرع، اتخذه للحراسة، حراسة المنزل، حراسة المنزل تدخل في الماشية؟ أجيبه لا. تدخل في الصيد؟ لا. تدخل في الزرع؟ لا ما تدخل. كل هذه مختلفة، كل هذه مختلفة. اتخذه للمنزل، حراسة المنزل، هل يجوز هذا العمل أم لا؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى التحريم، قالوا لا تتخذ إلا لهذه الأمور الثلاثة فقط أو ما كان قريبا جدا منها، مثلا متابعة بعض المجرمين، اللصوص، الكشف عن المخدرات أو غيره أو كذا. أما البيوت هم يقولون يمكن أن تحرس من غير كلاب، يمكن أن تحرس عن طريق الأبواب، الأقفال إلى غير ذلك. فذهب جماعة من أهل العلم وهو مذهب الحنابلة وظاهر مذهب المالكية وجه عند الشافعية، قالوا لا يجوز حتى لو كان اتخاذ الكلاب لحراسة البيوت، لم يذكر هذا الأمر في الحديث، إذا لا يجوز. يعني إخوان الأفاضل، رأيتم تشديد أهل العلم في هذه المسألة؟ واضح بارك الله فيكم. وأيضا من التعليلات التي يعللون بها أن هذا يؤدي إلى التساهل في اتخاذ الكلاب. الآن يأتيك واحد عندنا تسأله لما تتخذ كلب؟ قال للحراسة. من قال لك الحراسة؟ وش هالكلام هذا؟ أنت وين عايش؟ الحمد لله رب العالمين، الأمن والأمان من أجل نعم الله عز وجل علينا، فكيف تقول مثل هذا الكلام؟ هذا يؤدي بهم إلى التساهل في اتخاذ الكلاب. وذهب جماعة من أهل العلم قالوا يجوز للحاجة، كما أن هذه الأمور المذكورة في الحديث للحاجة كذلك يقاس عليها الحاجة التي يحتاج إليها الإنسان. والأقرب والله أعلم أنه إذا وجدت حاجة حقيقية يجوز، إذا وجدت حاجة حقيقية يجوز، لأن الحديث ذكر أمور من الصعوبة أو في مشقة على الإنسان أن يقوم بها، فما كان في حكمها له نفس الحكم، ما كان في حكمها له نفس الحكم. إذن اتخاذ الكلاب لغير الأمور المذكورة في الحديث ما حكمه؟ إذا كان للحاجة يجوز، مثلا الكشف عن بعض المواد المخدرة، الكشف عن بعض المتفجرات، الكشف عن اللصوص أو غيرها، أو للحراسة أو غير ذلك. يعني بعضهم مثلا الآن من الطرق العصرية لتفجير الألغام اتخاذ ماذا؟ الكلاب، هذا معروف من الطرق الموجودة الآن، إلى غير ذلك بارك الله فيكم من الأمور التي يوجد حاجة إلى اتخاذ الكلاب فيها. ثم قال المؤلف، والآن كما يقال جئنا إلى السنام، جئنا إلى الأصل، جئنا إلى الحديث الذي تندرج تحته مسائل كثيرة، بل جل مسائل الصيد والقنص مندرجة في هذا الحديث، في هذا الحديث يعني هو أصل في أمور الصيد والقنص. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، رضي الله عنه ترجع إلى من؟ عدي أم حاتم؟ أجيبه، ترجع إلى عدي، عدي صحابي حاتم الطائي والده ما كان مسلما ومات قبل الإسلام يعني قبل أن يسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. أولا عندنا فائدة حول حاتم الطائي، يقولون حاتم الطائي نذر وحلف ألا يقتل وحيد أمه، ألا يقتل وحيد أمه. الجاهلية تفاخرون بالقتل وأخذ الثأر وغيره، فحتى لو كان عدوه وحيدا لأمه، العدو وحيد لأمه، حلف ونذر ألا يقتل من كان هذا حاله حتى لا يفجع قلب أمه. وابن كثير في البداية والنهاية ذكر أن في بعض سنوات التاريخ الإسلامي خرج لص لا يسرق إلا من الرجال، ما يسرق من النساء. هذه مروءة ظهرت في بدء في اللصوص، يعني حتى اللصوص كان عندهم مروءة، واضح بارك الله، ما يسرقون من النساء، لا، يسرقون من الرجال، وهذا من عجائب المروءات. ويذكرون عن بعضهم في الجاهلية هذا، يعني كليب، من قتل كليب؟ جساس. ومن أخذ جساس؟ اسم معروف عندنا هنا، الجليلة. طيب ليش قتله؟ هذا كليب متزوج الجليلة، وكليب معروف أعز العرب، يعني يقولون يعني أنه كان إذا التقى بمجموعة كانوا دون 40 لا يلتفت لهم، يعني يقول 40 هذا ما ينبغي أن أشغل الوقت بمقاتلة هؤلاء، هؤلاء نفر يسير من شجاعته. فكان مع زوجته تفلي شعره، فقال لها: من أعز العرب؟ فقالت: أخي جساس. فغضب غضبا عظيما وحمل هذا في قلبه، ثم بعد ذلك سألها مرة أخرى، قالت: أخي جساس، وانظر إلى الكلمة الحمقاء ماذا تفعل. ودارت الأيام ووقع بينهما شرب، فجاء جساس هذا وقتل كليب، واشتعلت بينهم الحرب 40 سنة لأجل كلمة لم يلق لها أي بال، نسأل الله العفو والعافية. يعني هذا كليب الذي طلب بثأرة أخوه المهلهل، له اسم آخر ما ينبغي أن نذكره في بيت من بيوت الله، فهذا المهلهل ماذا يقول؟ نبئت أن النار بعدك أوقدت، واستب بعدك يا كليب المجلس، وتكلموا في أمر كل عظيمة لو كنت شاهدهم بها لم ينبسوا. يعني يا كليب بعد موتك الناس قامت تتكلم، لو كنت موجود، إنك كان من أعز العرب، يعني ما كان في أحد يتكلم. وبالمناسبة أخوان الكرام، حماقات أهل الجاهلية كثيرة، لذلك إن العروبة بالإسلام عزتها، فإن تولت فلا يعني عز ولا عرب. يقولون أحدهم، وأظن اسمه عمرو بن هند، قال: من من العرب تأنف أمه عن خدمة أمي؟ يعني هاتوا لي واحد لو أمي تطلب طلب أمه ستقول لا. قالوا: عمرو بن كلثوم. قال: ها، دعا عمرو بن كلثوم وصنع له وليمة كبيرة جدا، وعمرو بن كلثوم سيد في قومه، صاحب المعلقة المشهورة يعني، وطلب منه أن يحضر أمه، فلما حضرت الأم مع أم ذاك عمرو بن هند، قالت أم عمرو بن هند لأم عمرو بن كلثوم: قالت لها أحضري لي شيء من الطعام، يعني شيء من الظاهر من الحلويات أو غيره يسمونها الطرف. فقالت لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها، فقالت مرة أخرى أحضري لي شيئا من الطرف، قالت لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها. أظن يعني أنا أروي شيء بالمعنى. كررت في المرة الثالثة، فأم عمر بن كلثوم قالت واذلها يا لعمر. الولد سمع هذا الأمر، لما سمع وجد سيفا معلقا في خيمة عمر بن هند فاحتز رأسه. فانظروا إلى الكلام الأحمق غير الموزون، جاهلية، ماذا يصنع؟ ويتفاخرون بهذا، يتفاخرون فخر عظيم، دماء ذهبت من يخدم أمًا وما أدري إيش والكلام هذا، والله المستعان. طيب، لكن شوف الشرف، يوم يرفع الله عز وجل الرجل بالإسلام. في صحيح البخاري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أتينا عمر في وفد فجعل يدعو رجلا رجلا ويسميه. المجموعة جايين مع عدي، زاروا عمر، سمى الأول سمى الثاني، وعدي بن حاتم سيد في قومه يعني شريف في قومه. فقال عدي لعمر، والحديث صحيح البخاري، الأثر صحيح البخاري، أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ يعني سميت كل الرجال، أنا ما سميتني، ما عرفتني. فقال بلى أسلمت إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا، ووفيت إذ غدروا، وعرفت إذ أنكروا. فقال عدي لا أباري إذن. هذا والله الشرف الحقيقي، أنه أسلم عندما كفر. يعني عدي بن حاتم ما كان من أهل الردة رضي الله عنه وأرضاه، وثبت قومه. وأقبلت إذ أدبروا، بعض العرب نفر، أما عدي ثبت. ووفيت إذ غدروا، وعرفت إذ أنكروا. فقال عدي لا أبالي إذن. يعني عمر مدحه بمدح عظيم جدا، حفظ لنا هذا المدح في صحيح البخاري، هذا شرف عظيم. وعمر معلوم ما يزكي أي واحد، واضح بارك الله فيكم، فهذا شرف عظيم لهذا الصحابي الجليل. فائدة أيها الأخوة الكرام، عند البخاري ومسلم جاء الحديث بلفظ آخر عن عدي بن حاتم، يعني الحديث الباب النبي، يعني يفهم باللفظة النبي عليه الصلاة والسلام يحدث عدي بن حاتم بدون مناسبة. اللفظ الذي عند البخاري ومسلم بلفظ آخر، عدي بن حاتم يقول قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله عليه. يعني من السائل؟ عدي بن حاتم. واضح حديث الباب ما فيه أن السائل عدي، النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه مباشرة. أما الحديث باللفظ الآخر إني أرسل، يعني عدي بنفسه كان يصيد بهذه الطريقة، إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله عليه. فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. وهذا اللفظ لفظ مسلم. طيب، عندنا مسألة، ما حكم الاصطياد بالكلاب المعلمة؟ إيش معنى المعلمة؟ المدربة على الصيد، المعلمة المدربة على الصيد. قال النووي في شرح صحيح مسلم قوله إني أرسل كلابي المعلمة إلى آخره مع الأحاديث المذكورة في الاصطياد فيها كلها إباحة الاصطياد، وقد أجمع المسلمون عليه، وتظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة والإجماع. إذن هذا بإجماع أهل العلم جائز، هذا بإجماع أهل العلم جائز. قال القاضي عياض لا خلاف بين المسلمين في جواز الصيد على الجملة، لا خلاف بين المسلمين في جواز الصيد الاصطياد القنص على الجملة. إذن هذا بإجماع أهل العلم، الصيد مذكور في القرآن، وما علمتم من الجوارح مكلبي، إذن هذا مذكور في القرآن العظيم. إذن بإجماع أهل العلم يجوز الاصطياد بالكلاب المعلمة، هذا أمر. مسألة أخرى، ما حكم الاصطياد بسباع الطير بالطيور الجوارح الكواسر هذه؟ يعني العقبان، النسور، الصقر أبو محمد يذكرون الجنس، يذكرون هذا بعضهم، يندرج تحت أنواع كثيرة، يعني الشواهين إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. يعني أحدهم أراد أن يذم مجموعة، قال إن الزرازير، الزرازير جمع زرزور، الطائر الصغير هذا، لما قام قائمها توهمت أنها صارت شواهينا. واضح؟ يعني الزرزور هذا يوقف عريولة ظن نفسه العقاب، وظن نفسه الصقر الكبير. طيب، ما حكم الاصطياد بسباع الطير؟ الجوارح الأخرى يعني من الطيور، الكلاب ذكرنا الحكم، الطيور. قال ابن عبد البر: لا أعلم في صيد سباع الطير المعلمة خلافا أنه جائز كالكلب المعلم. لا أعلم في صيد سباع الطير المعلمة خلافا إنه جائز كالكلب المعلم. ما الدليل؟ وما علمتم من الجوارح، الجوارح كلمة عامة، مكلبين، وما علمتم من الجوارح مكلبين. وذكر أنه نسب إلى مجاهد كراهية الصيد بالطيور، قال وخالفه عامة العلماء قديما وحديثا فأجازوا الاصطياد بالبازي والشوذي، يعني ذكر والشوذين وسائر سباع الطير المعلمة، نوع من أنواع الطيور، نوع من أنواع الطيور. إذن يجوز الاصطياد أيضا بسباع الطير، بسباع الطير. لكن الآن تأتي عندنا مسألة: هل كل كلب يجوز الاصطياد به أم هناك ضوابط معينة؟ أولا، وهذا الشرط الأساسي الذي يجمع تحت شروط كثيرة، لابد أن تكون الكلاب معلمة. ما معنى معلمة؟ مدربة. ما معنى معلمة؟ مدربة على الصيد. لو أن رجل مثلا رأى كلبا في الصحراء، وهذا الكلب من الكلاب المتروكة هكذا في الصحراء، قد اصطاد هذا الكلب غزالا، لا يجوز له أن يأكل من هذا الغزال. لما؟ لأن هذا الكلب غير معلم، هذا الكلب غير معلم. فالمقصود أنه لا بد أن تكون الكلاب معلمة. والدليل مر معنا حديث عدي بن حاتم اللفظ الثاني الذي ذكرناه: إني أرسل الكلاب المعلمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت كلبك المعلم. والله عز وجل يقول: وما علمتم من الجوارح. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: وما أصبت بكلبك المعلم، في حديث آخر حديث أبي ثعلب الخشني. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الكلاب جوارح، يجوز أكل ما أمسكن على المرء إذا ذكر اسم الله عليها وكان المعلم مسلما، معلم هذا الكلب ماذا؟ مسلما. قال النووي: هذا مجمع عليه أنه لا يحل، أنه لا يحل إذا كان الكلب غير معلم، هذا مجمع عليه أنه لا يحل. إذن لا بد أن يكون الكلب معلما. قال القاضي عياض: وهذا مما لم يختلف فيه، وهذا مما لم يختلف فيه. طيب مسألة: متى تكون الكلاب معلمة؟ كيف أعرف أنها معلمة مدربة على الصيد؟ قالوا: إن أرسلتها استرسلت، إن يعني أطلقتها على الصيد انطلقت مباشرة، وهذا أهل الخبرة يعرفون. وإن زجرها انزجرت، إن زجرتها تنزجر مباشرة، هذا دليل على أنها معلمة. إذن الشرط الأول: إن أرسلتها استرسلت، إن زجرتها انزجرت. واشترط جمهور أهل العلم على ألا يأكل من الصيد، يعني يمسك الصيد وما يأكله، وهذا لو تسأل أهل الخبرة يذكرون هذا، الكلب المعلم ما يأكل من الصيد، يمسك لك لأنه وفي جدا. أيضا طبعا إخوان الكرام، هم من طرق تدريب هذا الكلب أنهم يطعمونه اللحم ماذا؟ المشوي. لما؟ قالوا: حتى ما يتعود على الدم. واضح؟ حتى إذا مسك هو ما يعرف الدم واللحم الطري هذا، فيمسكه لك واضح بارك الله فيكم. هذا لو تسأل بعض أهل الخبرة يخبرونك بهذا، يخبرونك بهذا. هذا اشترطه جمهور أهل العلم وقالوا الدليل حديث الباب، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل. المالكية قالوا لا، لا يشترط إنه لا يأكل من الصيد، بل إن أكل يجوز. والخلاف في هذا أخوان الكرام قد ما يناسب أن نحكيه كثيرا، واستدلوا بدليل فيه ضعف، ولكن الصواب قول جمهور أهل العلم ألا يأكل من الصيد، قول جمهور أهل العلم ألا يأكل من الصيد. طيب عندنا مسألة، قلنا بأن الكلب المعلم يمسك لك الصيد. طيب إن جئت وقد أمسك الكلب الصيد وقتله ولكن لم يأكل منه، قتله لكن لم يأكل منه، حكى ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام أن إمساك الكلب لهذا الصيد بمنزلة الذكاة الشرعية، الإمساك والقتل بمنزلة الذكاة الشرعية، وحكى الإجماع على ذلك. إذن إذا أدركت الصيد وقد أمسكه الكلب ولم يقتله ذكه وكل منه يجوز ولا حرج. إن أدركت الصيد وقد أكل وقد قتله الكلب ولم يأكل منه فكل منه ولا حرج، كل منه ولا حرج. طيب وجاء في صحيح مسلم وما أمسك عليك ولم يأكل منه فكله، يعني المقصود أنه ما يأكل منه، قتل أو لم يقتل، قتل أو لم يقتل. ولكن مع التنبيه أن جماهير أهل العلم اشترطوا إنهار الدم. إخواني عذرا درس نوعا ما فيه دقة، لكن إن شاء الله المسائل مفيدة. ما معنى اشترطوا إنهار الدم؟ لو أن الكلب المعلم طارد الصيد فوقف الصيد على حافة جبل، فلما وقف على حافة جبل سقط هذا الصيد ومات، هل يجوز أكل هذا الصيد؟ لا، هذا وقيذ من الموقوذة، مات ساقطا، ما أنهر دمه. واضح بارك الله فيكم. مثال آخر، لو أن الكلب طارد الصيد فاصطدم بالصيد، لما اصطدمه مات هذا الصيد دون إنهار للدم، لا يجوز أكله. لماذا؟ لأن هذا وقيذ، لم ينهر الدم، دمه لم يخرج منه، ومعلوم بأن لو كان مات والدم فيه لحمه يكون ماذا؟ فاسدا، يكون لحمه فاسدا. إذن هذا اشترطه جمهور أهل العلم، والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. طيب قلنا في الكلاب المعلمة أن تكون معلمة، إذا زجرتها تنزجر، استرسلتها أرسلتها تسترسل، وأل لا تأكل من الصيد. في السباع المعلمة قالوا لا يشترط فيها عدم الأكل، في السباع المعلمة لا يشترط فيها عدم الأكل، قالوا لأن السباع لا يمكن أن تعلم إلا بهذه الطريقة، السباع سباع الطيور لا يمكن أن تعلم إلا بهذه الطريقة، لا يمكن أن سباع الطير تمسك لك الصيد وما تأكل منه، لابد أن تأكل منه، وهذا أمر معلوم، فرخصت الشريعة في هذا، رخصت الشريعة في هذا. طيب عندنا مسألة، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك المعلم، يعني أنا جمعة صديقي وأضرب به المثال ما يغضب علي جمعة، جمعة ذهب في رحلة قرص وفي الليل جاء وهو مرهق متعب ونام، ووضع كلب الصيد عند الخيمة في الخارج، فلما أصبحوا في الصباح وجد أن الكلب قد صاد ذاك الغزال الكبير جدا والذي لحمه من أطيب ما يكون وقد قتله، صاده وقتله، هل يجوز أن نأكل من هذا اللحم؟ هذا الكلب معلم أو غير معلم؟ معلم. هل يجوز أن نأكل منه؟ لا. لما؟ يشترط إرسال الجوارح على الصيد، يشترط أن ترسل الجارح على الصيد. أما لو صاد الجارح وحده من دون إرسال منك لا يجوز. والدليل إذا أرسلت كلبك المعلم، ليس انطلق هو وحده، لا، إنما أنت من يرسله، أنت من يرسله، وهذا قول الأئمة الأربعة، هذا قول الأئمة الأربعة. قالوا إلا مثلا لو أن رجل ينظر في هذه الجهة، ركزوا مع إخوان الكرام، وفي هذه الجهة ما وجد صيد، والكلب التفت إلى هذه الجهة ووجد الصيد فاندفع الكلب، أنت أرسلته؟ أجيبه لا، لم ترسله، ولكن لما اندفع حثثته على الاسترسال، ومعلوم بأن الكلب يفهم على صاحبه، فحثثته وشجعته فانطلق. قالوا هنا يجوز، واضح بارك الله فيكم، لكن لابد يشترط إرسال الجارح على الصيد، إرسال الجارح على الصيد. طيب أيضا قال أكثر أهل العلم إن أرسل صاحب الجارح جارحه وهو لا يرى صيد، يعني هد الكلب هكذا والكلب يروح يفتش وما سمع أي شيء كي يمسك الصيد ويرجع إليه، قالوا أيضا لا يجوز، لأنك لم ترى الصيد ولم تحس به، وإنما هذا قد صاد لنفسه، هذا صاد لنفسه. أيضا يشترط عند جمهور أهل العلم أنك تسمي عند إرسال الجارح، يعني عبد الله مظفر وجد ذاك الظبي الطيب الكبير اللي ما يفوت، رأيت يا شيخ عبد الله، رأيت أمامك على الطبيعة ودك تصيده، يعني هذا فيه مخالفة قانونية، فيها سجن شيخ عبد الله إلا التصريح. فرأى شيخ عبد الله هذا الظبي الكبير وأراد أن يصيده، فلما رأى أرسل كلبه المعلم عليه، من شدة الهول نسي أن يسمي، لا يجوز، لا بد أن تسمي مع الإرسال، لا بد أن تسمي مع الإرسال. والدليل حديث الباب إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه، هذا طبعا إخوان الكرام إن قتله الكلب، أما إن أمسكه وجيت أنت وذبحته فهنا تسمي، واضح بارك الله فيكم، هذا إن قتله، أما إذا أمسكه من دون قتل وجيت وأنت ذبحت قلت بسم الله وأكلت فلا حرج عليك. طبعا إخوان الكرام حدثني بعض أهل القنص بالطيور، قال إذا رأينا مثلا الحبارة مثلا فجأة هكذا، الموضوع يحتاج إلى سرعة بديهة، قال من هول الموقف في أحيان كثيرة ننسى التسمية، لا يجوز لهم الأكل، لا يجوز لهم الأكل من هذا الذي تم صيده، لأنك لا بد أن تسمي، إلا طبعا إذا أمسك وأنت جيت وذكيت هذا ما في حرج، لكن الطير يقتل يعني حتى يذكرون، يعني من الطرق المفاضلة بين الطيور، الأول عنده طير وأمسك والثاني عنده طير وأمسك، كيف يفاضلون بينهم أيهم أقوى؟ قالوا الذي يمسك الصيد في الجو ثم يقتله في الجو والطير ينزل إلى الأرض والصيد قد قتل، قالوا هذا أفضل لأنه أقوى، أما الآخر ينزل به في الأرض ثم ماذا؟ يقتله في الأرض، فالطيور هذه قد تقتل الصيد ماذا؟ في الجو، واحد ناس يسمي فلا يجوز له أن يأكل، وعلى هذا جمهور أهل العلم. طيب عندنا مثال مسألة، لو أن رجلا درب فهدا على الصيد، هذا موجود؟ وأنا رأيت يعني مرة مثل شيء مصور، يعني لرجل درب فهد على الصيد، هل يجوز أم لا؟ يعني الآن ذكرنا الطيور وذكرنا الكلاب، الجوارح الأخرى، يعني نفترض رجل درب أسد على الصيد مثال، يعني نفترض هذا، هل يجوز أم لا؟ قال ابن كثير في التفسير، في تفسير قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين، أي أحل لكم الذبائح التي ذكر اسم الله عليها والطيبات من الرزق، وأحل لكم ما اصطدتموه بالجوارح وهي من الكلاب والفهود والصقور وأشباه ذلك، كما هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة، مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة. إذن أي شيء من الجوارح يجوز الاصطياد به، الكلاب، الطيور، الصقور بأنواعها، الفهود إلى غير ذلك، إلى الفهود، النمور إلى غير ذلك. طيب عندنا مسألة أو لغز، رجل لغز لكم الآن، علم كلبا على الصيد وسمى اسم الله عز وجل عليه فصاده وقتله، صاد وقتله، وهذا الصيد لا يحل، متى؟ واضح؟ يعني رجل صاد بكلب وصيده بهذا الكلب غير حلال مع أن الكلب معلم وذكر اسم الله، متى؟ لا لا لا، كل شيء أرسله، كل شيء، ها؟ لا لا، صاد غزال مراش، لا لا، أنهر الدم، كل الأمور ذكرناها موجودة. أبو محمد ها؟ لا لا، مسلم، مسلم سهل. في نوع من أنواع الكلاب يجب أن يقتل، الأسود. قال أهل العلم ما صاده الأسود البهيم لا يحل، ما صاده الأسود الخالص من الكلاب لا يحل. قال الإمام، قال الكوسج في مسائله، قلت يسأل الإمام أحمد صيد الكلب الأسود، شوف الإمام أحمد ماذا يقول، ما أعرف أحدا رخص فيه إذا كان بهيما، ما أعرف أحدا رخص فيه إذا كان بهيما، يعني أسود خالص. قال إسحاق بن راهوية وهو كما قال، أي كما قال الإمام أحمد، والدليل هو مأمور بقتله، كيف تصيد به؟ واضح بارك الله فيكم، هو مأمور بقتله فكيف يصاد به؟ طبعا بعض أهل العلم نازع في هذا، ولكن هذا القول لا شك ولا ريب أنه ماذا؟ أحوط، هذا أحوط. طيب مسألة أيها الأخوة الكرام، رجل أرسل كلبه على صيد، وطبعا الكلاب تقطع مسافة أيها الأخوة الكرام، يعني 5 كيلو 6 كيلو إلى غير ذلك، فلما وصل وجد كلبا آخر مع كلبه، كلب غير معلم، كلب غير معلم، يعني هو ما عنده مثلا 2 من الكلاب، لا، كلب آخر ليس له وغير معلم. حكى القرطبي في المفهم إجماع العلماء على عدم جواز الأكل من هذا الصيد، إجماع العلماء على عدم جواز الأكل من هذا الصيد. مسألتنا أنك أرسلت كلب، لكن لما جئت إلى الصيد وجدت كلب آخر غير معلم موجود، واضح بارك الله فيكم، ليس كلامنا عن 2 أرسلا كلابا معلمة، لا، وإنما كلاب من الكلاب الموجودة ماذا؟ في البرية، الكلاب الموجودة في البرية. معلوم أخوان الكرام إن الكلب قد يضرب مثلا الصيد ضربة فتضعف عن المشي، لكن ما يتمكن من تتبعها ويتبعها كلب آخر يشم رائحة الدم مثلا أو غيره، فإذا وجدت كلبا آخر لا يجوز لك الأكل منه. طيب إن غاب عنك الصيد، يعني أمسك أولا ثم غاب عنك، فلت، أو رميت بسهم وفلت أيضا منك، أصابه وفلت، هذا قد يقع. قالوا إن وجدته بعد ذلك وفيه أثر كلبك أنت أو سهمك أنت فلا حرج، وإن وجدت فيه أثر أمر آخر لا يجوز. واضح؟ إن وجدت فيه أثر الكلب الذي تملكه أو السهم الذي أطلقته فلا حرج عليك من أكله ولو غاب عنك. أما إن لم تجد فيه أثر ما تملك فلا يجوز. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الثعلب الخشني عند المسلم: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن، فكله ما لم ينتن. طيب، إن رميت الصيد فوقع الصيد في الماء فمات بسبب الماء، غرق في الماء، فهذا بإجماع العلماء حرام، حكى الإجماع النووي في شرح صحيح مسلم، لأنك أنت متأكد أنه ما مات بضربتك، ما مات بسهمك، ما مات بكلبك المعلم، وإنما مات غرقا. مسألة أخرى: إن رميت الصيد أو أرسلت كلبك فأمسك الصيد وقتله ثم وقع في الماء، يعني ما مات من الوقوع في الماء، مات بضربتك أنت، واضح؟ فهذا جائز، هذا جائز ولا حرج عليك في ذلك. إذن الخلاصة في وجود الصيد في الماء إن عندنا ثلاثة أحوال: أن تصيد الصيد فيقتل ثم يسقط في الماء، قتل قبل السقوط في الماء، فهذا لا حرج عليك كله ولا شيء عليك. الحالة الثانية: أن يموت الصيد بالغرق ليس بصيدك، هذا حرام. الحالة الثالثة: أنت شك هل مات بالماء أم باصطيادك، فلا يجوز لك أن تأكل، تغليبا لجانب الحظر. إخوان الأفاضل، مرت الآن علينا عدة مسائل غلبنا فيها جانب الحظر. إذا وجدت كلبا مع كلبك تأكل أم لا تأكل؟ لا تأكل. إذا وجدت الصيد في الماء تأكل أم لا تأكل؟ لا تأكل. إذا أكل الكلب من الصيد تأكل أم لا تأكل؟ لا تأكل. إذا غاب الصيد عنك ولم تجد فيه أثر سهمك تأكل أم لا تأكل؟ لا تأكل. هنا يغلب جانب الحظر. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن عدي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل، فإنه وقيظ فلا تأكل. رواه البخاري. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن. أخرجه مسلم. المعراض خشبة محددة الطرف، وقيل في طرفها حديدة يرمى بها الصيد، فما أصاب بحده وطوله أكل لأنه جرح وقطع، وما أصاب بعرضه لم يؤكل لأنه رض كما قال في الحديث فهو وقيث. ما معنى المعراض؟ خشبة في طرفها رفيع أو فيه حديدة يضرب الصيد بها، فإذا ضرب الصيد بها الصيد يموت لأنه جرح وأنهر دمه، إذا ضرب من الطرف الحاد. إذا ضرب من الطرف الآخر أحيانا مع الرمي ينقلب هذا المعراض، فيضرب بماذا؟ يضرب بالطرف غير الحاد، فإذا ضرب بطرف غير حاد لا يجوز لك أن تأكل منه، وأما إذا ضربه بالطرف الحاد يجوز لك أن تأكل منه. طبعا أيها الأحبة الكرام، يمكن هذه المسائل ما نستشعرها لأن الخير وفير والنعمة عظيمة، أما في الزمن الماضي حياتهم كانت هكذا يحتاجون للصيد، يحتاجون إلى أن يمسكوا مثل هذه الأمور. وأما الآن فالخير عظيم. يحكى أن الفرزدق طلق زوجته، واسم زوجته نوار، فقال: ندمت ندامة الكسعي لما مطلقة غدت مني نوار. وش قصة الكسعي هذا؟ الكسعي هذا صنع سهاما، ومعروف بأن السهام تحتاج إلى صنعة، ليست بهذه الطريقة التي نتصورها نحن خاصة في تلك الأعصر. فوجد مهاتا فرماها بالسهم، فلما رماها وجد بأن المهات واقفة ووراءها صخرة كبيرة، فلما كان يضرب المهات يجد الشرار في هذه الصخرة. طيب ما الذي وقع؟ هاي جماعة، لا، إنما أصابت المهات وأصابت الصخرة. فغضب هذا الكسع، قال: ما هذه السهام يعني اللي ما تصيب؟ فرمى بالسهم الثاني والثالث، فلما وجد وكل سهم يرميه يخرج الشرار، فغضب على نفسه غضبا عظيما، ويده هي التي صنعت السهام، جاء بطرف السهم وجرح يده. فلما أصبح في الصباح وجد المهات قد اخترقها السهم لدقته، وأيضا من قوة الضربة خرجت من المهات وضربت ماذا؟ الصخرة. فقال هنا الفرزدق: ندمت ندامة الكسعي لما مطلقة غدت مني نوار. يعني ليت قصيت إيدي ولا طلقت هذه الزوج. والله المستعان. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال؟ طبعا إذا ذكرنا القنص، أهل ليبيا لا يعلى عليهم، ليبيا مشهورة بالقنص، طبعا الصحراء هناك، بس يروحون ليبيا يقنصون هناك سابقا. نعم، بس أهل ليبيا مشهورين بهذا. طبعا إذا أردت الكمأة الفقع هناك عندهم. يقولون يعني في بعض البلدان يقول الفقع كبر السنام، كبر رأس البعير، وهذا حقيقي إخوان الكرام، يكون ما شاء الله كبير جدا يعني، والله المستعان. طيب اليوم درسنا يعني أظن مناسب مع تغير الأجواء يعني الشتوية. طيب تفضلوا، أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل بشمع. الطرف العريض، نعم. إيه بس الطرف العريض ما ينهر الدم مشمع، ما ينهر الدم. إيه يعني كأن الإنسان مثلا يضرب غزالا بهاتفه ينهر الدم، هذا ما ينهر، هو مات يعني مات من الضربة التي جاءت، واضح؟ ما ينهر الدم. لكن لو افترضنا يعني إن أنهر الدم يجوز، نعم، لأن صلى الله عليه وسلم علله قال وقيذ، وقيذ يعني فهنا هو غير وقيد أصلا. المات يموت دون أن ينهر دمه، يعني كما يقال مات بالاصطدام، واضح؟ مثل الساقط يعني، يعني الفارق بارك الله فيكم قد يكون في نوعية السقوط يعني، واضح؟ أما هذا مات من الاصطدام يعني. هنا تفضل. نعم نعم. الآن ما تكلمنا أبو هند عن مسألة إذا كان الصائد كتابيا، لكن يقولون الصيد مثل الذكاء، مثل التذكية، فإذا كانت التذكية لابد أن يكون مسلم أو كتابي، كذلك الصيد لابد أن يكون مسلم، ما يكون من الأديان يعني مجوسي غيره. الله أعلم. الكتابي أنا ما راجعته صراحة. صيب الكتابي يعني والله أعلم يعني يحتاج مراجعة، أنا ما وقفت على شيء هكذا، لكن يذكرون بأن الصيد كالذكاء، وبأن ذكاة الكتاب يحل ذكاته تحل كذلك بالنسبة للصيد، لكن يحتاج إلى مراجعة. نعم تفضل. إيه لكن الآن هي صيدة أطلق عليها، ما الذي وقع بالضبط؟ ها إذا أمسكت ميتة حرام، إيه ما ذكيت يعني ما يجوز حرام. يعني نفترض إخواني الكرام، إيه شيخ عبد الله، نفترض أن رجل اصطاد غزالا، الكلب اصطاد، فلما أمسكه مات في يده، مات في يده الآن، مات خلاص ما ذكي، ما يجوز حرام. واضح؟ ما سمعته؟ نعم. وأيضا مرت علينا قواعد، إذا اشتبهت في أمر يغلب أي جانب الحظر، إذا اشتبهت على طول جانب الحظر. نعم نحن أخوان الكرام طبعا يعني هذا الصيد لاحقين عليه، أقول واحد خلي بعض الشباب يذبحون دجاج فقط يعني الصيد. الله المستعان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشرح صدورنا للبر والتقوى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.